أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كنا في التفسير وقفنا عند الآية 17 من سورة عبسة. الله تبارك وتعالى ينبه إلى مسألة مهمة في حال الإنسان وبيان الفرق بين المؤمن والكافر، حيث أن المؤمن يقبل ما جاءه من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدل بحاله ومن حوله على قدرة المولى جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما الإنسان الكافر فإن شأنه هو التكبر والتعالي وإنكار فضل الله تعالى عليه وتعدي حدود الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ينبني عليه أن تعمل لهذا اليوم، وأن تدرك أن حياتك ليس هي هذه، وإنما هذه حياة دنيا وقصيرة وقريبة وحقيرة، وأما الحياة فهي الحياة الأخروية لأنها طويلة وأبدية. وحال الإنسان فيها على حسب ما كان عليه في الدنيا من عمل، فإن كان مستقيما متبعا لأمر الله تعالى ومقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم فهو سعيد، وإن كان على خلاف ذلك فهو شقي. الكفار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك يوما آخر وأنكم ستبعثون وتحاسبون، فمن يعمل صالحا في الدنيا ويستقيم على التوحيد فله جنة، ومن يخالف ذلك فله النار. فرفضوا ذلك وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. في هذه السورة يقول الله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، يعني هلك الإنسان أو لعن الإنسان، ما أشد كفره؟ أي إنسان هذا؟ إنه الإنسان الذي ينكر البعث والنشور من بني آدم. قال بعض أهل العلم إن هذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. وقال بعض المفسرين: أي شيء جعله كافرا؟ ما الذي حمله على التكذيب بالمعاد؟ ألا يرى الأدلة القرآنية والأدلة الكونية التي تدل على بعثه؟ الله جل وعلا بيّن للإنسان كيف وجد ابتداء على وجه هذه الأرض، فوجه السؤال: من أي شيء خلقه هذا الإنسان؟ من أي شيء خلقه الله؟ كيف وجد على هذه الأرض؟ الآن طوله 170 سنتي، وعرضه ما شاء الله، ورأسه في أعلاه، وجميل شكله، له أنف وفم وعينان ويدان ورجلان، يتنفس ويتكلم ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري ويستغل الموجودات التي أمامه. هل هو خلق هكذا؟ يوم أن وجد على هذه الأرض وجد بهذه الصفات أم لا؟ الجواب لا. إذن ما أصل هذا الإنسان؟ يقول الله تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. النطفة هي مجموع الحيوان المنوي مع البويضة، يلتقيان في الرحم، لا يريان بالعين المجردة، لابد من مكبر مجهر حتى أنه يرى. والنفوس تشمئز من منظره وتستقذره، ولو وقع على الإنسان على ثوبه أو جسمه شيء من هذا لسارع لغسله لاستقذاره. من نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسى العظام لحما ثم نفخ فيه الروح ثم أنشأه خلقا آخر، له رأس وله يدان ورجلان وصدر وبطن وأجزاء متكاملة، ثم خرج لهذه الدنيا من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، سهل له الخروج من بطن أمه وخرج على هذه الأرض وهو صغير لا يميط الأذى عن نفسه ولا ينفع يستفيد ولا يفيد نفسه، بل يحتاج إلى من يرعاه ويصلحه. ثم صار بعد سنوات هذا الإنسان الطويل. الخطاب موجه للمنكرين للبعث الذين يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الذي أوجدكم من العدم وتحولتم إلى هذا الكمال والجمال، ألا يستطيع أن يعيدكم مرة ثانية إعادة وليس بدءا جديدا؟ أنتم تقولون التراب ما يصير إنسان مرة ثانية، عظام وتراب تحولت وتفتتت وحينئذ لا يوجد إنسان، هو ترابه موجود وبقية منه موجودة وهو عجب الذنب أسفل العمود الفقري، فقرة صغيرة مثل حبة السمسم هي أسفل العمود الفقري، هذه لا تأكلها الأرض أبدا ولا يمكن أن تفنى بحال من الأحوال، لا بد أن تكون موجودة ومنها ينبت الإنسان يوم القيامة، فهي البذرة التي ينشأ منها ويتكون منها الإنسان، هذه البذرة هي جزء من ذلك الإنسان الذي وجد أولا في الدنيا، وهي أكبر حجما من النطفة التي وجدت في رحم المرأة، فالذي أوجد الإنسان من العدم ألا يستطيع أن يعيده مرة أخرى ويحييه حياة أخرى؟ وهو أهون عليه وهو لا يكلفه شيء جل وعلا. ثم السبيل يسره، قال بعض المفسرين يسر خروجه من بطن أمه، وقال بعض المفسرين بمعنى أنه بيّن له السبيل ووضحه، كما قال جل وعلا في آية أخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالله تعالى يسر له أن ينظر في السبيل والطريق الصحيح، فمن اتبع الحق فإنه شاكر، ومن عاند وكابر فإنه كفر بنعمة الله تعالى. يسر له في هذه الدنيا أن يشب ويترعرع ويبلغ أشده ويتعامل مع الموجودات حوله، يمشي في السهول، يصعد الجبال، يسبح في الأنهار، يغوص في البحار، يأكل من الخيرات والثمار مما لذ وطاب من بر ومن بحر ومن أشجار. هذا الأمر الذي عاشه الإنسان في هذه الدنيا من الذي أوجده؟ هو الله. ثم بعد فترة أماته فأقبره، من طال عمره أو قصر. الله تعالى كرم بني آدم، ولما أن ابني آدم قتل أحدهما الآخر لأنه تقبل منه ولم يتقبل من هذا، قال لأقتلنك، فقتله، فلما قتله نظر إليه جيفة أمامه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ تألم على قتله لأخيه وتألم على الوضع المزري لأخيه في العراء، فقام وحفر له حفرة وقبره فيها. هذا من تكريم الله للإنسان، ولم يجعله كبقية النفايات يرمى، ونحن أهل الإيمان لنا في القبور شروط، وقبل القبر يغسل الإنسان ويكفن ويصلى عليه ويوضع في لحده، في قبر فيه لحد، ويوضع وجهه إلى القبلة، ويوضع عليه الحواجز التي تمنع وصول التراب إليه، ثم يهال التراب في حفرة بحيث لا تصل إليها السباع ولا يؤذي الجثة شيء بعد دفنها من الهوام. هذا من تكريم الله. فالله تعالى أماته عند انتهاء حياته وأقبره، جعله ذا قبر، وهذا من تكريم الله للإنسان بهذا الأمر. الله جل وعلا جعل القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فأهل الإيمان والصلاح قبورهم روضة من رياض الجنة، وأما أهل الكفر والفجور فهم في حفر من النار نعوذ بالله منه. يقول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا يدل على أنهم الآن يعذبون غدوا وعشيا، منذ غرقوا إلى قيام الساعة، والعذاب ينتابهم في الغداة وفي العشي. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فأخذ جريدة وشقها نصفين خضراء ووضع على كل قبر شطرا منها، فسئل لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، يعني الآن، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فلعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أن يخفف عن هذين الشخصين مدة كون هذه الجريدة خضراء لم تيبس، تجلس يومين ثلاثة ثم تيبس، لكن الذي قبل ذلك والذي بعد ذلك هما يعذبان. فما حال الكافر في هذه الحال؟ وما موقفه من هذا العذاب نعوذ بالله من حالهم؟ هذه حاله في القبر إلى ميقات معلوم. يقول تعالى: ثم إذا شاء أنشره، يعني إذا أن الله جل وعلا شاء بعث من في القبور بعثهم وأخرجهم من قبورهم، كما جاء في قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وقوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشأون، أي ينبتون في يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. فالناس جميعا مؤمنهم وكافرهم إذا جاء الوقت المعلوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول الله جل وعلا: كلا لما يقض ما أمره، أي ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره، أي لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض لربه. هكذا قال ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى كلا هذا رد على عناد الكفار الذين كانوا يقولون إذا كان هناك منزلة عالية في اليوم الآخر، إن كان هناك يوم آخر فسنكون نحن في المقدمة، ولا يكون فيها هذا الرجل الذي نشأ يتيم وليس كأبي جهل أو كعتبة بن ربيعة أو غيرهم من كبار زعماء مكة. لو كان من الزعماء الكبار من مكة أو من الطائف نعم، لكن لو قدر إن الكلام الذي يقوله محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، يقول لو كان صحيح كان نحن الأولى ونحن الذين في الصدارة، وليس له هو الذي يكون. هذا بناء على مفاهيمهم التي عاشوها في دنياهم، وهي أنهم ما يريدون يأخذونه بالطيب أو بالقوة، لأن شريعتهم كانت هي شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. لكن الله تعالى يقول كلا ليس الأمر كما تظنون، لم تؤدوا ما أمرتم به. أمرتم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق بما جاءكم به من القرآن والسنة، وأنتم لم تفعلوا شيئا بل عاندتم وكفرتم، فليس الأمر كما تتوقعون. روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه بسنده قال: عزير عليه السلام قال: الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق ونمت هذه القبور التي مد الله لها، انقطعت الدنيا ومات من عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها، وأخرجت القبور ما فيها، والله أعلم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله تعالى يقول: إذا كنت تكذب بالبعث وأنت تستبعد هذا الشيء، ما دخل مخك ولا تصورته عقلا، فانظر إلى طعامك كيف وصل إليك. رغيف الخبز الذي تأكلونه كيف وصل إليكم؟ ما هي المراحل التي مر بها؟ كيف وصل إليكم رغيفا مخبوزا جاهزا يؤكل؟ الله تعالى يقول: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه المراحل. أنا صببنا الماء صبا، المرحلة الأولى نزول الماء، نزول المطر، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء مادة الحياة، أنتم تشربون منه وأيضا لا ينبت نبات إلا بماء. نزل الماء على الأرض. المرحلة الثانية أن شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض شقا، تفتحت الأرض ونزل فيها الماء وفيها حب، فخرج هذا الحب وتفطرت الأرض، خرج بورقة واحدة ثم ثنتين ثم ثلاث، ثم طلعت أغصان ثم ارتفعت وارتفعت وارتفعت ثم سنبلت وصارت سنابل، ثم نضجت وصارت حبا، فقطفت هذه السنابل ونظفت وطحنت وعجنت وخبزت ثم أكلتموها. هذا الخبز الذي تأكلونه ما وصل إليكم هكذا، بل مر بمراحل للحياة. فالأرض الإنسان يمر عليها وهي بيضاء ليس فيها أثر للحياة، جرداء. فإذا نزل المطر وبعد فترة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة تغير لونها وتصير خضراء، ثم ترتفع وتكبر من زروع وأشجار وغيرها وتصير سامقة وتتغير. كيف حصل هذا؟ من الذي أوجد هذا؟ الأرض كانت بيضاء ليس فيها نبات وليس فيها شيء يدل على الحياة، ثم تغيرت وصارت كلها حياة، ليس فيها شيء إلا وهو حي. ألا يدل هذا على أن الله قادر على أن يبعثكم بعد الموت؟ أنتم عشتم ثم متتم، فستعيشون مرة أخرى، تنبتون كما ينبت البقل كما ينبت الحب، وتحيون وتعود إليكم الروح وتتنعمون على حسب حالكم في الدنيا، إما بجنة وإما بنار. فالذي خلق هذه الخضار وخلق هذه الزروع وخلق هذه الأشجار وجعلكم تأكلون من الأشجار من ثمارها ومن الحبوب من ثمارها وتتنعمون بالبقول وغيرها، كل هذا ما كان إلا بأمر الله وتدبير الله، وليس من شطارتكم ولا من قدراتكم ولا من حولكم ولا من قوتكم، ولا تستطيعون هذا. أن صببنا الماء صبا، وهذا هو المطر، ثم شققنا الأرض شقا، وذلك بأن تنبت بها الأشجار، فأنبتنا فيها حبا، وهذا الحب يشمل جميع أنواع الحبوب، القمح والشعير وكل ما له حب من الفول والذرة والعدس وسائر أنواع الحبوب المتنوعة، حبا وعنبا، والعنب معروف، وقضبا. القضب هو ما يجز مرة بعد مرة، فغالب ما يكون هذا فيما يخص المواشي مثل البرسيم وأنواع النباتات التي تزرع للماشية وتجز بين حين وآخر وتنبت بعد ذلك، فهذا هو القضب، وهذا للمواشي، والعنب والحب لكم، وزيتونا ونخلا، وهذا للبني آدم. فالله تعالى خلق هذه الأنواع لتنوع المطاعم و الزيتون فيه مرارة وملوحة، والنخل ثماره أكلتها قبل قليل حلوة، وحدائق غلبة أي حدائق بساتين محاطة بأسوار، وغلبة بمعنى أن أغصانها كثيرة ويغلب بعضها بعضا ويتداخل بعضها في بعض من كثافتها، وهذا مظهر من مظاهر حسن الحدائق أنها تكون كثيفة، وهذا يدل على كثرة الثمار. يقول ابن عباس: غلبة هو كل ما التف واجتمع. وقال أيضا: الشجر الذي يستظل به. وقال أيضا: هو الطوال. والمقصود من هذا أنها أنواع من الأشجار التي تبهج النفس وتسر الخاطر وتفرح القلب بما فيها من جمال الطبيعة وما فيها من كثرة الثمر. وفاكهة وأبا، والفاكهة هي ما يتفكه به من الثمار. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: هو كل ما أكل رطبا، يعني مثل الفواكه التي تعرفونها، البرتقال والتفاح والموز والخوخ وما شابه ذلك من أنواع الفواكه التي تؤكل رطبة. وأما الأب فهو الأعشاب التي تكون للبهائم، العشب الذي ينبت للبهائم تأكله وترعاه في المرعى، متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذه الأشياء عيشة لكم وعيشة لبهائمكم تتنعمون بها ما دمتم في هذه الحياة. وذكر الله تعالى حاجتكم إلى علف مواشيكم، لأن المواشي شأنها كبير عندكم، فأنتم تحتاجونها لتنمو وتطيب ليحسن أكلها والاستمتاع بها، وهذا في حقيقته هو تكريم لكم ليس للبهائم، فالبهائم إنما خلقت لكم، لم تخلق لذاتها، وإنما خلقت لأجل أن تستفيدوا أنتم منها وتتنعمون بحسنها وصلاحها وطيبها. ولو أنها هلكت لوجد عندكم مشكلة، بحيث يفوتكم جزء كبير من نعيم هذه الدنيا وهو الاستمتاع باللحوم. فالله تعالى خلق لكم بهيمة الأنعام والصيد لأجل أن تأكلوا منها وتتنعموا بها. فاللحوم من مقاصد الإنسان التلذذ به، ولهذا بين الله تعالى المنة على الإنسان بتوفير طعام الماشية التي يحتاجها الإنسان من مأكول وغير مأكول، كالبغال والحمير ونحو ذلك مما يركب. فهذه من تمام النعم التي يجب عليكم أن تعرفوها وتشكروها. فقوله جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم، فأنتم تتمتعون وأنعامكم تتمتع فتتمتعون بها، هي تتمتع بالطعام فتتمتعون أنتم بها. وهذا تنبيه إلى أنه لماذا تستغربون أن تبعثوا يوم القيامة، ولماذا تكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتاكم بالحجج الأرضية والحجج السماوية. فهذا من الحجج العرضية التي تشاهدونها في حياتكم اليومية. لماذا تنكرون أن تبعثوا وأنتم شأنكم أهم من النبات، وأنتم أناس لكم عقل ولكم فهم ولكم كذا ولكم كرامة؟ فالله تعالى قادر على أن يعيدكم. والزرع يجلس 3 أشهر، وأنتم جلستم في الدنيا ما بين 60 إلى 70، وقد يزيد الإنسان عن ذلك، وهذا فرصة لأن تراجعوا وتتفكروا. فالإنسان العاقل الحصيف هو الذي يستدل بالموجودات على الغيبيات، فهذه الموجودات التي تشاهدونها يوميا هي ترشدكم وتقودكم على البعث، وأن الإنسان سيبعث وبعثه ليس مستحيلا وليس صعبا. فلماذا تقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد؟ لا، ليس رجعا بعيد، بل هو ليس ببعيد. والله جل وعلا أخبركم بكتابه وبين لكم نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأنه ركن من أركان الإيمان. لا بد أن يؤمن الإنسان بالبعث ويعمل لهذا ليجني ما زرع. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.